وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا في هذا البرنامج الكلام على فوائد ثلاث آيات من سورة الفاتحة، وهي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والذي سبق الكلام عليه من الفوائد ليس استيعابا للفوائد، فإن كلام الله عز وجل لا يستطيع الواحد من الناس أن يستوعب فوائده، ولكن يقول الإنسان ما يستطيع الوصول إليه. الآية الثالثة: مالك يوم الدين، فوائد عديدة سبق الكلام عليها، وفيها أيضا دليل على كمال حكمة الله سبحانه وتعالى، حيث جعل لهذا الخلق مآلا يدانون فيه ويجازون بأمالهم، لأنه لولا ذلك لكان الأمر عبثا كما سبقت الإشارة إليه. وفي قوله مالك يوم الدين إشارة إلى كمال العدل، لأن الدين هو المجازات، مجازات العامل بقدر ما عمل، ولكن مع هذا نقول إن مجازات الله سبحانه وتعالى لعباده دائرة بين العدل والفضل، فهو بالنسبة إلى الكافر عدل محض ليس فيه ظلم. الكافر عقوبته الخلود في النار أبد الآبدين، لا يخرج منها أبدا ولا تفنى النار التي يعذب فيها أبدا، لقول الله تعالى في ثلاث آيات من القرآن: خالدين فيها أبدا. فالآية الأولى في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وتأبيد الخلود يدل على تأبيد المكان الذي فيه الخلود. وفي الآية الثانية قال الله تعالى في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي الآية الثالثة قال الله تعالى في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولا قول لأحد بعد أن صرح الله عز وجل بتأبيد الخلود في نار جهنم، لا قول لأحد بعد ذلك، وكل قول يخالف هذا فهو مردود على قائله، لأن القائل بالتأبيد هو العالم بما سيكون وهو الخالق عز وجل. فمجازاة الله الكافر بالخلود في النار أبد الآبدين هو عدل وليس به ظلم. قد يقول قائل: إنك إذا قست مدة بقاء الإنسان في الحياة الدنيا لم يكن شيئا بالنسبة إلى التأبيد الأبدي، فيكون تأبيده على أكثر من بقائه في الدنيا شيئا من الظلم. والجواب على هذا لا ظلم في ذلك. أولا، لأن الإنسان استغرق جميع حياته في الكفر، فيكون من العدل أن يستغرق جميع بقائه في الآخرة بالعذاب. ثانيا، أن هذا الإنسان الكافر قد أرسلت إليه الرسل وأنزلت معهم الكتب وبينوا الناس الطريق ورغبوا الناس في الحق وحذروهم من الباطل، ولم يبق للناس حجة على الله بعد الرسل، فيكون هو الذي اختار لنفسه هذا المقام الأبدي، لأنه يعلم أن الكافر سيبقى في هذا المكان الأبدي وحينئذ يكون هو الظالم لنفسه، كما قال الله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أما الجزاء الفضلي الذي هو فضل الله عز وجل فهو جزاء المؤمن، المؤمن يجازى بالنسبة للحسنات الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما بالنسبة للسيئات فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء الله تعالى غفر له، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فجزاء الله سبحانه وتعالى للمؤمن من الجزاء الفضلي، وأما الظلم فهو منتفي بحق الله عز وجل، لا يمكن أن نظلم أحدا فيزيد في سيئاته أو ينقص من حسناته. ثم قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بامتثال أمره واجتناب نهيه، والاستعانة طلب العون، والإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في العبادة والاستعانة، أما استقراره إليه في العبادة فلأن العبادة هي مادة سعاده، وأما الاستعانة فلأن الله إذا لم يعن وكله إلى نفسه فيكله إلى ضعف وعجز وعورة، ولا قوة من الإنسان إلا بالله عز وجل. ففي قوله إياك نعبد إخلاص العبادة لله عز وجل، ووجه ذلك تقديم المعمول إياك، ولو جاءت على الترتيب لقال نعبدك، فلما قدم المعمول دل ذلك على الإخلاص وتخصيص العبادة بالله وحده، لأن من القواعد المقررة في اللغة العربية أن تقديم المعمول يفيد الحصر أي الاختصاص، فيكون قوله إياك نعبد متضمنا لمعنى قول الإنسان لا إله إلا الله. وفي قوله إياك نعبد دليل على اتباع الشريعة، شريعة الرسل عليه الصلاة والسلام، لأن العبادة لا تتم إلا بأمرين: الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله، وذلك باتباع الرسل. ولهذا نقول لا إشراك ولا ابتداء، فالإشراك ينافي الإخلاص والابتداء ينافي الابتداء، فإبادة لله تعالى إخلاص واتباع لا شرك ولا ابتداء. وفي قوله تعالى إياك نعبد دليل على أن العبادة إذا أشرك بها مع الله أحد لم تكن عبادة لله، فلا تقبل من العابد. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي قوله وإياك نستعين دليل على إفراد الله تعالى بالاستعانة، ووجهه تقديم المعمول، فإن تقديم المعمول يفيد على ما تقتضيه اللغة العربية الحصر أي اختصاص، فلا استعانة للإنسان إلا بالله عز وجل، ولا يستطيع الإنسان أن يقوم بشيء إلا بمعونة الله له وفي قوله وإياك نستعين دليل على أنه ينبغي الإنسان حال العبادة أن يستحضر أنه مستعين بالله سبحانه وتعالى لتيسر له العبادة ولتكون عبادة لكونها متبعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مخلصا لله فيها ولكونه مستعينا بالله عليها. ولهذا نقول ينبغي للعابد أن يستحضر ثلاثة أشياء: الإخلاص والمتابعة والاستعانة. فالإخلاص والاستعانة لله وحده، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليوصل إلى الله. أما الإخلاص لله فأن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة، وأما الاستعانة فأن يشعر بأن الله هو الذي أعانه على هذا ويسر له أسباب القيام به، ولولا أنه أعانه ما حصل. وأما المتابعة فيستحضر كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه وهو خلفه مقتديا به. فهذه ثلاثة أمور ينبغي للعابد أن يكون مستحضرا لها ليكون أعون له في إتمام العبادة. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الفوائد على هذه الآية الكريمة في درس قادم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا في هذا البرنامج الكلام على فوائد ثلاث آيات من سورة الفاتحة، وهي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والذي سبق الكلام عليه من الفوائد ليس استيعابا للفوائد، فإن كلام الله عز وجل لا يستطيع الواحد من الناس أن يستوعب فوائده، ولكن يقول الإنسان ما يستطيع الوصول إليه. الآية الثالثة مالك يوم الدين فوائد عديدة سبق الكلام عليها، وفيها أيضا دليل على كمال حكمة الله سبحانه وتعالى، حيث جعل لهذا الخلق مآلا يدانون فيه ويجازون بأمالهم، لأنه لولا ذلك لكان الأمر عبثا كما سبقت الإشارة إليه. وفي قوله مالك يوم الدين إشارة إلى كمال العدل، لأن الدين هو المجازات، مجازات العامل بقدر ما عمل. ولكن مع هذا نقول إن مجازات الله سبحانه وتعالى لعباده دائرة بين العدل والفضل، فهو بالنسبة إلى الكافر عدل محض ليس فيه ظلم. الكافر عقوبته الخلود في النار أبد الآبدين، لا يخرج منها أبدا ولا تفنى النار التي يعذب فيها أبدا، لقول الله تعالى في ثلاث آيات من القرآن خالدين فيها أبدا. فالآية الأولى في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وتأبيد الخلود يدل على تأبيد المكان الذي فيه الخلود. وفي الآية الثانية قال الله تعالى في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي الآية الثالثة قال الله تعالى في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولا قول لأحد بعد أن صرح الله عز وجل بتأديب الخلود في نار جهنم، لا قول لأحد بعد ذلك، وكل قول يخالف هذا فهو مردود على قائله، لأن القائل بالتأديب هو العالم بما سيكون وهو الخالق عز وجل. فمجازاة الله الكافر بالخلود في النار أبد الآبدين هو عدل وليس به ظلم. قد يقول قائل: إنك إذا قست مدة بقاء الإنسان في الحياة الدنيا لم يكن شيئا بالنسبة إلى التأديب الأبدي، فيكون تأديبه على أكثر من بقائه في الدنيا شيئا من الظلم. والجواب على هذا أن لا ظلم في ذلك. أولا لأن الإنسان استغرق جميع حياته في الكفر، فيكون من العدل أن يستغرق جميع بقائه في الآخرة بالعذاب. ثانيا أن هذا الإنسان الكافر قد أرسلت إليه الرسل وأنزلت معهم الكتب وبينوا الناس الطريق ورغبوا الناس في الحق وحذروهم من الباطل، ولم يبق للناس حجة على الله بعد الرسل، فيكون هو الذي اختار لنفسه هذا المقام الأبدي، لأنه يعلم أن الكافر سيبقى في هذا المكان الأبدي، وحينئذ يكون هو الظالم لنفسه، كما قال الله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أما الجزاء الفضلي الذي هو فضل الله عز وجل فهو جزاء المؤمن. المؤمن يجازى بالنسبة للحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما بالنسبة للسيئات فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء الله تعالى غفر له، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فجزاء الله سبحانه وتعالى المؤمن من الجزاء الفضلي. وأما الظلم فهو منتفي بحق الله عز وجل، لا يمكن أن يظلم أحدا فيزيد في سيئاته أو ينقص من حسناته. ثم قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بامتثال أمره واجتناب نهيه، والاستعانة طلب العون، والإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في العبادة والاستعانة. المفتقر إليه في العبادة فلأن العبادة هي مادة سعادته، وأما الاستعانة فلأن الله إذا لم يعن وكله إلى نفسه فيكله إلى ضعف وعجز وعورة. ولا قوام للإنسان إلا بالله عز وجل. ففي قوله إياك نعبد إخلاص العبادة لله عز وجل، ووجه ذلك تقديم المعمول إياك، ولو جاءت على الترتيب لقال نعبدك، فلما قدم المعمول دل ذلك على الإخلاص وتخصيص العبادة بالله وحده، لأن من القواعد المقررة في اللغة العربية أن تقديم المعمول يفيد الحصر أي الاختصاص، فيكون قوله إياك نعبد متضمنا لمعنى قول الإنسان لا إله إلا الله. وفي قوله إياك نعبد دليل على اتباع اتباع الشريعة، شريعة الرسل عليه الصلاة والسلام، لأن العبادة لا تتم إلا بأمرين: الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله، وذلك باتباع الرسل. ولهذا نقول لا إشراك ولا ابتداء، فالإشراك ينافي الإخلاص والابتداء ينافي الابتداء، فإبادة لله تعالى إخلاص واتباع، لا شرك ولا ابتداء. وفي قوله تعالى إياك نعبد دليل على أن العبادة إذا أشرك بها مع الله أحد لم تكن عبادة لله، فلا تقبل من العابد. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي قوله وإياك نستعين دليل على إفراد الله تعالى بالاستعانة، ووجهه تقديم المعمول، فإن تقديم المعمول يفيد على ما تقتضيه اللغة العربية الحصر أي اختصار. فلا استعانة للإنسان إلا بالله عز وجل، ولا يستطيع الإنسان أن يقوم بشيء إلا بمعونة الله له. وفي قوله وإياك نستعين دليل على أنه ينبغي للإنسان حال العبادة أن يستحضر أنه مستعين بالله سبحانه وتعالى لتيسر له العبادة، ولتكون عبادة لكونها متبعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مخلصا لله فيها، ولكونه مستعينا بالله عليها. ولهذا نقول ينبغي للعابد أن يستحضر ثلاثة أشياء: الإخلاص والمتابعة والاستعانة. فالإخلاص والاستعانة لله وحده، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليوصل إلى الله. أما الإخلاص لله فأن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة، وأما الاستعانة فأن يشعر بأن الله هو الذي أعانه على هذا ويسر له أسباب القيام به، ولولا أنه أعانه ما حصل. وأما المتابعة فيستحضر كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه وهو خلفه مقتديا به. فهذه ثلاثة أمور ينبغي للعابد أن يكون مستحضرا لها، ليكون أعون له في إتمام العبادة. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الفوائد على هذه الآية الكريمة في درس قادم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.